أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام بالأمس إلى لزوم تحقيق وتنقيح ما يدعى من قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والتي تنسب إلى عمل غير واحد من الفقهاء على رأسهم شيخ الطائفة رضوان الله عليه في التهذيبين، إذ ادعي أنه يعتمد هذه القاعدة وإن لم يصرح بذلك نتيجة عمله في الجمع بين الأحاديث. ولعل الوحيد الذي تنسب إليه هذه القاعدة بصراحة ووضوح هو العلامة ابن أبي جمهور الإحسائي رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف تعرض لتنقيح هذه القاعدة ومناقشتها، وأطال في استعراض نماذج وكلمات بما يرجع التدقيق العلمي إلى مطلب أو مطالب مختصرة نشير إليها على عجالة، لأن الأمر بمثابة من الوضوح لا يستدعي الإطالة. الحقيقة أن ما يمكن أن يقال في هذا المجال هو يرجع إلى ثلاثة وجوه لعله بالدقة. الوجه الأول أن يدعى أن دليل الحجية يشمل كل من المتعارضين والمحذور في رتبة المانع لا في رتبة المقتضي، إذ دليل التعبد بالسند يثبت الدلالة، وإنما يأتي المحذور من جهة التعبد بالمتنافيين غير الممكن عقلا، وحيث إن الضرورات تقدر بقدرها فإننا نستطيع أن نتأول جزءا من مفادي الدليلين أو نتمسك بالقدر المتيقن منهما فيرتفع هذا المحذور العقلي، وإذا ارتفع المحذور العقلي لم يعد مانع من التمسك بدليل السند. وبعبارة أوضح، إن المشكلة هنا على مستوى المانعية العقلية، فإذا ارتفعت لا مانع من شمول دليلي الحجية أو دليل الحجية لكلا الدليلين فيصبحان حجة، ولا شك أن هذا الكلام يمكن تطبيقه على مستوى القدر المتيقن في غالب الحالات، إذ في غالب الحالات توجد أفراد متيقنة الشمول للدليل وأفراد مشكوكة. مثلا أكرم العالم أو يجب إكرام العالم مع لا تكرم العالم، يوجد قدر متيقن لأكرم العالم وهو العالم الفقيه العادل مثلا، لا تكرم العالم العالم غير الفقيه إذا كان فاسق، لنفترض هكذا قدره المتيقن.
فإذا تمسكنا في كل من الدليل بالقدر المتيقن فلا يبقى محذور في البين. وفي الموارد التي لا يوجد فيها قدر متيقن من هذا القبيل وهي موارد نادرة يمكن ادعاء التأول والتأويل، حيث إن الألفاظ قابلة للتأويل، لأن الدلالة إما أن تكون ظاهرة فالتأول يكون بالحمل على خلاف الظاهر والقرينة عقلية في المقام. وإما صريحة، والصريح أيضا قابل للتأويل إذا كانت القرينة على تأول بعقلية. وحيث إنه لا يكاد يوجد، لا أقل خلينا نحتاط في الفروض المتعارفة، مورد لا يقبل التأول، فلا داعي لرفع اليد عن السند ودليل حجية السند في كل من الدليلين، فيمكن حل المشكلة على مستوى الدلالة. وقد يقاس هذا الأمر بمقطوعي الصدور، فيقال أنتم إذا واجهتم دليلي قطعيي الصدور بينهما تنافي على مستوى الدلالة والمدلول، ماذا كنتم فاعلين؟ عندكم أصلت الجهة وعندكم أصلت الظهور، لأن أصلت السنة بعد لا حاجة لها في قطعية الصدور. وهنا طارة تفترض الجهة قطعية أيضا، نعلم أنه جهد في الدليل، فتبقى في البيت أصلت الظهور. ألا تتأولون؟ ألا تحملون على القدر المتيقن حيث يوجد حيث لا يوجد؟ تحملون على خلاف الظاهر، وحيث لا تكون أصالة الجهة قطعية أيضا كذلك، إذ لا تصل النوبة إلى أصالة الجهة والتصرف بها ما كان يمكن التمسك والتصرف بأصالة الظهور. وهذا يجري عليه الفقهاء ويقبلونه، ويقبله الأصولي في قطعية الصدور. أليس دليل حجية السند نزل مضمون الصدور منزل مقطوع الصدور، خصوصا على بعض مباني الشيخ الأنصاري ومباني مدرسة المحقق النائيني الذي يقول بمسلك جعل العلمية والطريقية في الأمارات، نزل منزلة العلم، فهو فرد تنزيلي غير حقيقي طبعا من أفراد مقطوع الصدور. وحتى لو لم نقل بمسلك الكاشف، فقد قلنا بمسلك صاحب الكفاية الذي مال إليه أو اختاره تنجيز والتعديل فقط. فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه يمكن القول بنفس هذه المقالة أيضا، وإن كانت على الأول أوضح، إذ معنى حجية الظن الذي هو ليس أصل، ليس حجة في الأصل، تزيل منزلة العلم ولو من دون مسلك طريقية وكاشفية وإلى آخره، في المفعول فقط، يعني في التنجيز والتعديل. جيد، هذا الكلام الذي ذكرته ذكر في بعض الكلمات وجزء إلى وجهين أو أكثر، ما في داعي، هذا وجه واحد هو في الحقيقة. هذا الكلام برمته لا يكاد يتم، إذ الجمع صحيح
أن المحذور في شمول دليل الحجية للاثنين محذور عقل، لأنه تعبد بالمتنافيين. أول كلام يمكن أن يدعى في المقام، وأنا أعتبره كلام أساسي وإن لم ألحظه في بعض الكلمات أو في معظمها، يعني بالمقدار اللي استناني أو راجع ما رأيته هنا في هذا المكان. يمكن أن يقال بأنه حيث كان دليل الحجية عمدته السيرة العقلائية التي يدعى إنغاؤها شرعا بعدم الردع عنها أو بتأييدها من خلال إرشاد الأئمة عليهم السلام إلى الثقات والأخذ منهم، حيث حملت هذه الأدلة على الإمضاء ولم تؤسس لشيء جديد، وهذا لا شك فيه للمراجعة، وقد بحثناه مفصلا في العام المنصر في مباحث حجية خبر الواحد. فحيث كان العمدة هو السير العقلائية، قد يدعى أننا قبل أن نتحدث عن الإمضاء هل جرت سيرة العقلاء على التعبد والعمل بالسند المضمون الصدور المنطوق يعني، أو الثقة على الخلاف، أو الثقة الموثوق، كلها مباني يعني في بحث حجية خبر الواحد. حتى لو كان الدليلان متنافيين، يعني لا يوجب المضمون بالفعل نوعا مش شخصا، لأن وثوق وثوق نوعا مفروض، هذه الأدلة مش على قياس لا الوسواسي ولا حسن الظن جدا من يسعى إليه الوثوق، نوع متعارف. أول الكلام أن يدعى ذلك وعقدة مدعي هذا على صاحبه، إذ قد يدعى قصور دليل الحجية عن الشمول للمتنافيين اللذين يوجد محذور عقلي في حملهما على هذا. وفي مثل هذه الحالات لا يعود لدينا دليل أساسا عن حجية الخبر. إذا لم يعد لدينا دليل أصلا لا تصل النوبة إلى التصرف والتأول، لا تصل النوبة إلى مقايستهما بمقطوعي الصدور، نكون قد ردينا على النكتتين دفعة واحدة. إذ العقلاء كما نقحنا هذا مفصلا إنما يعملون بالأخبار، أخبار الثقات أو الأخبار التي توجب الوثوق لقوة كشفها النوعي عن الصدور وعن الواقع، لا من باب التعبد المحض، ولذلك سميت بالأمارة. وهذا المستوى من الكشف جزما غير موجود فيما لو كان ينسب من قبل الثقات حتى إلى المولى أو القائل حتى في الموال العقلائية كلاما متهافتا كما هو واضح. فأصل الحجية، أصل شمول دليل الحجية لهم في مثل هذه الحالات أول الكلام. قد يقول قائل هذا الكلام الذي تذكرونه خطير ويمكن انسحابه حتى على موارد الجمع العرفي. الجواب أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ في موارد الجمع العرفي تقدم أن العقلاء لا يرون تهافتا بين القنينة وذيها، بين الصريح والظاهر، بين الأظهر والظاهر، ولولا هذا لما جمعنا بين الظهورين، إذ لم نجمع بين الظهورين جزافا وتحميلا في موارد الجمع العرفي، بل جمعنا على قاعدة أن الحجية الثابتة للظهور ثابتة للظهور الأعم من ظهور شخص الدليل،
وظهوره في طول قرائنه التي أعدها المتكلم إعدادا شخصيا أو نوعيا للدلالة على مقصده ومراده. ولذلك قلنا هنا إذا كان التخصيص بشكل لا يقبله العرب
نعم
نقبل هذا النقل ويصبحان من التعرض المستقر كما لو لازم التخصيص الأكثر أو كما لو تأخر التخصيص إلى مدة لا يصلح ولا يحصل التأخر إليها فلا تعد داخل ضمن نطاق تقبل العقلاء العرفي لأبناء المحاورة في باب القرينة والذيها قبلنا. ولذلك لم تصل النوبة للحديث هناك عن السندين، وهذا يعود بالدقة إلى أن السيرة العقلائية التي هي دليل حجية الظهور أيضا سيرة قائمة على العمل من ظهور الأعم من ظهور نفس الدليل أو الدليل معظم قرائنه إليه، فيتحدد كما وكيفا بالقدر الذي تسمح به المحاورة كما هو واضح. استثنينا استثناء واحد، إذا نصص المولى على اعتماده أسلوبا في الكلام بالخصوص ولو لم يكن متعارفا نتبعه، لأن الهدف هو الوصول إلى مراداته ومقاصده. هذا نصصت عليه بشكل واضح في محله. فعلى هذا الأساس لا مقايسة بين محل الكلام وبين موارد الجمع العرفي. إذا لم تكن مقايسة فنقول في محل كلامنا إذا عرض هكذا كلامين على العرف هل يرانهما متنافيين أم لا؟ المفروض أن بينهما تنافي بالتباين وتهافت في مادة الالتقاء في العموم والخصوص من وجه، ولا شك ولا ريب بعدما تقدم شرحه بالأمس من معنى السريان إلى دليل حجية السنة عدم إمكان الشمول للمحذور العقلي في أن التصرف بجزء من دلالة هذا وجزء من دلالة هذا ليس من مقتضيات الجمع العرفي كما هو واضح، ليس من مأنوسات المحاورة العقلائية العرفية. والسر في هذا أن الكلام إنما يستخدم للدلالة على المراد، فحيث لا يكون بين الكلامين إعداد شخصي أو نوعي للقرينية بحيث يعد العقلاء وأبناء العرف أحد الكلامين قرينة على الآخر، فلا يوجد قانون عقلائي في باب المحاورة يدلل على أن مراد المولى من الأول القدر المتيقن ومن الثاني القدر المتيقن أو القضية المهملة كما عبر بعض المحققين أو أي شيء آخر. ولذلك فإنه يمكن أن يقال، وهذا إشكال آخر، كما يمكن التصرف بحمل القدر المتيقن الكلام على القدر المتيقن أو على القضية المهملة أو أي شيء، كذلك يمكن حمله على الأخذ بأحد الدليلين وترك الدليل الآخر بالكلية، إن الأخذ بالقدر المتيقن لم يعتمد على ظهور كلام متكلم في أنه يريد القدر المتيقن بل كان لحل المشكلة على مستوى المحذور العقلي، أليس كذلك؟ ألا يحل المشكلة على مستوى المحذور العقلي فيما لو أسقطنا أحد الدليلين دون الآخر؟ كذلك يحل، فنبتلى حينئذ بمشكلة ترجيح بلا مرجح. أما القول بلزوم ترك أحدهما لا بعينه، تخير في المسألة الأصولية، ها؟ فسيأتي إن شاء الله مناقشته بعد انتهاء من قاعدة الجمع مهما أمكن، فهو أولا ليس عملا بالجمع مهما أمكن، ثانيا
دليل الحجية لا يشمل الأحد لا بعينه، يشمل حجية هذا السند بعينه، حجية هذا السند بعينه. ما عندنا فرق مردد في دليل الحجية. دليل الحجية يعتقد على واقع خارجي، وهو حجية سند رواية زرارة، حجية سند رواية ابن أبي عمير، وهكذا. فعلى هذا المحذور العقلي هو السبب كما قلتم في أصل الواجب، لكن هذا المحذور العقلي لا يمكن التعامل لرفعه جزافا، بل لا بد وأن يكون ضمن الضوابط والقوانين والنظم العقلائية، وهي غير موجودة في باب التعارض المستقر أو التعارض بالتباين مثلا. نفس هذا البيان، لكن مش ببيان محظور عقلي، بشكل أسذج وأبسط، مبين في بعض الكلمات، وهو الوجه الأول الذي ذكره الشهيد الصاعد. نفس هذا البيان غاية الأمر بينه بطريقة مبسطة جدا، وهو أنه حيث أن المشكلة جاءت من جهة شمول الدليل للتعبد بالمتنافيين، فإننا نرفع اليد عن أحد عن جزء من كل منهما ونبقى على الباقي. حتما مراد صاحب هذا الوجه هو الوجه الأول يا أخوان، مش شيء آخر في تقديري، لكن لم يبين بشكل فني وصناعي في كلام في تقرير الشهيد الصادق رضوان الله عليه. البيان الفني والصناعي هو الذي ذكرناه تبعا لجملة من المحققين، وهذا جوابه واضح جدا، أن هذا جمع جزافي، جمع بدون دليل، وليس هو النحو الوحيد لإمكانية الجامع بين الأدلة. من هنا أنا أقدر أن حذفه كوجه أفضل. العمدة الباقية هو الوجه الثاني. الوجه الثاني خلاصته يا أخوان، دعوة إرجاع قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطار إلى قانون الجمع العرفي، إلى قانون الجمع العرفي. ما رضيت بهذا الكلام الذي ذكرناه، يقول صاحب الدليل الأول، نأتيكم بدليل ثاني، بلكم جمع عرفي. نقول بأنه في غالب موارد التعارض، مش 100%، في غالبها يمكن دعوى الجمع العرفي. كيف نمثل ببعض الأمثلة؟ على مستوى الموضوع يقال مثلا، ورد دليلا في الفقه، ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة. ثمن العذرة سحت يعني لا يجوز قبض ثمنها، لا بأس ببيع العذرة، كمان ورد في الأدلة، هذا موجود بالمقاصد المحرمة. جيد، لو فرضنا ورود دليلين من هذا القبيل، صحيحين سندان إلى آخره، يقال كل واحد من الدليلين له دلالة وضعية وله دلالة، الدلالة الوضعية بمثابة دلالة نصوصية، ما أقول نصوصية، بمثابة نصوصية، وله دلالة ظاهرة. الدلالة الوضعية هو ثمن العذرة سحت بنحو القضية المهملة، إثبات سحتية ثمن العذر لمطلق عذرة، هذا بالإطلاق نتمسك به. لا بأس ببيع العذرة أيضا كذلك، توجد قضية مهملة ويوجد شمول لجميع أصناف وأنواع العذرة بالإطلاق، فنحن نتمسك في كل من الدليلين بما هو بمثابة الدلالة الوضعية على القضية المهملة، ونلقي الدلالة الإطلاقية، وحيث أن القضية المهملة في الأول قدرها المتيقن غير معقول اللعب،
وفي الثاني ثمن العذرة صح مأكول اللحم، وفي الثاني غير مأكول اللحم، لا بأس ببيع العذرة. الأول مأكول اللحم، الأول غير مأكول اللحم يعني عذرته طاهرة، والثاني عذرته نجسة مأكول اللحم. فنأخذ بما هو بمثابة الدلالة الوضعية، نرفع اليد في الاثنين عن الدلالة الإطلاقية، وهذا جمع حرفي. المثال الثاني في باب الحكم مش في باب الموضوع. أكرم العالم ولا يجب إكرام العالم، مش لا يجب، أكرم العالم لا بأس بترك إكرام العالم قدر المتيقن. الطلب جمع الطلب في الأول بإطلاقه يدل على الوجوب، الثاني ظاهر في الإباحة بالمعنى الأخص وهو نص في الإباحة بالمعنى العام، فيمكن الجمع بينهما بحمل كل من الدليلين على الدلالة النصوصية أو ما بمثابتها مع رفع اليد عن الظهور الزائد في كل منهما، إن في الأول يبنى على الطلب اللزومي فيصبح مناطقا للثاني، وفي الثاني يبنى على الطلب بالمعنى الأخص لا بأس أو يباح. ويحمل على ما هو بمثابة الدلالة النصوصية وهي الإباحة بالمعنى العام، الإباحة بالمعنى العام مع الطلب بالمعنى العام يجتمعان لا تناقض بينهما ولا تنافي. الإباحة بالمعنى العام تجتمع مع الاستحباب مع الطلب العام من الوجوب، وعلى هذا الأساس يدعى أن هذا يرجع إلى جمع عرفي. هل هذا يرجع إلى جمع عرفي يا إخوان أم هو مغالطة؟ الظاهر أنه الثاني وأمره واضح، لكن سيأتي التعليق عليه إن شاء الله أكثر وإن كان واضح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.